أنت الذي من نورك البدر افتتى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما صعدت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من صخرة الآلام ينبت فجرنا، ومن الفجيعة تشرق الأمجاد. من صخرة الآلام ينبت فجرنا، ومن الفجيعة تشرق الأمجاد. لا زال حديثنا متصلا بحول الله ومدده عن سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زالت ألسنتنا تتشرف، ولا زالت أجسادنا وآذاننا تتكرم بالاستماع إلى الحديث عن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على أسبابها وشيء من أخبارها. أما عن أسباب المعجزات النبوية، فإن الله عز وجل قد أجرى على يد أنبيائه ورسله من المعجزات الباهرات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات ما يدل على صدق دعوى الرسل وعلى أنهم رسل الله. ولكي تقوم الحجة البالغة على الناس فلا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم واتباعهم. قال جل جلاله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الواضحات. وأول معجزة لحبيب قلوبنا وهي باقية على مر الأزمان والدهور، معجزة القرآن الكريم التي أسكتت البلغاء وأسكتت الفصحاء. هل تتخيل أيها الحبيب أن كل نبي من الأنبياء كان يؤيد بمعجزة تناسب عصره وقومه؟ فلما كان الغالب على زمن موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، بعثه الله عز وجل بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند الواحد القهار صاروا من عباد الله الأبرار ووحدوا القهار. إلا فريقا من الأشرار على رأسهم فرعون الجبار. وأما الواقع لحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ولما كان الغالب أنه بعث إلى قوم هم أصحاب بلاغة وأصحاب بيان وأصحاب فصاحة، بعثه الله عز وجل بمعجزة أسكتت البلغاء والفصحاء وزالت، وهذه ما زالت على مر الدهور والأزمان، بل تحدى الله عز وجل البشرية إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال جل جلاله: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل خفف الله عز وجل عنهم التحدي، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بل خفف الله عز وجل التحدي لآية واحدة، آية صورة من مثله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. القرآن أعجز البلغاء وأعجز الفصحاء على مر الدهور والأزمان إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن المعجزات الباهرات التي أيد الله عز وجل بها رسول رب الأرض والسماوات معجزة الإسراء والمعراج. هل تتخيل العرب كانت تقطع أكباد الإبل شهرا كاملا ذهابا وشهرا كاملا إيابا إلى بيت المقدس، والله عز وجل أيد حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم وأسرى به في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ومن الآيات المعجزات الباهرات التي أيد الله عز وجل بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. القمر الذي تراه أنت، هل شق؟ نعم، شق نصفين. أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يا محمد أنت تزعم أنك نبي فأرنا آية من عند ربك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال للقمر انشق، فانشق نصفين حتى رأوه، رأوا نصفا على جبل والنصف الآخر على جبل آخر، ورأوا بينهم حراء أي جبل، فقال اشهدوا، وأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا قول ربنا جل جلاله. بل من المعجزات الباهرات التي أيد الله عز وجل بها رسولنا صلى الله عليه وسلم معجزة نبع الماء من بين أصابعه. لعلك تستغرب، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة من ماء، إناء صغير فيه ماء، وهذا الإناء لو شرب منه النبي لم يتوضأ أحد ولم يشرب أحد. ففجع القوم، يا رسول الله هذا ما معنا من الماء، ده المية البسيطة فقط معنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، ثم أخرج الإداوة، ثم سلط يده صلى الله عليه وسلم على الإداوة فأخرج الماء بإذن رب الأرض والسماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم واستقوا وملأوا قربهم. فقال جابر كم كنتم يا جابر، قيل لجابر كم كنتم يا جابر، قالوا كنا 1400 رجل. إناء صغير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الماء من بين يديه فيسقي القوم 1400 رجل يشربوا من هذا الإناء. إنها معجزة أيد الله عز وجل بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول استمع، هذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى عليه السلام، لأن خروج الماء من الحجر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى اضرب بعصاك الحجر وطلع المية. هذه الماء أو هذه المعجزة معجزة النبي أبلغ من معجزة موسى عليه السلام، لأن خروج الماء من الحجارة شيء معهود، أما خروج الماء من بين اللحم والدم شيء غير معهود. ما تصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام والشراب بين يديه. الطعام يكثر وينمو ويزيد ويبارك فيه، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: لما حفرنا الخندق، الخندق كان فيه 1000 رجل بيحفروا الخندق، المدينة متحوطم بثلاث جبال من جميع الاتجاهات، مفيش إلا جهة واحدة هي فقط من غير جبل. فأشار الصحابة على رسول الله بحفر الخندق، فبالفعل حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، فضل 3 أيام يحفر الخندق. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاعوا حتى ربطوا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. الصحابة كل صحابي يربط حجر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه 3 أحجار صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. قال جابر: فعرضت لنا كدية، صخرة عظيمة كده، فقلنا: من لها؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعوله ثم قال بسم الله وبدأ في تكسيرها فانكسرت أول جزء، وهو بيرفع أول يد. الصحابة رضوان الله عليهم رأى جابر أن رسول الله يربط على بطنه 3 أحجار، فذهب لامرأته مسرعا: يا رسول الله إذن لي حتى آتي البيت ثم أعود. قال: اذهب. فلما وجد ذهب لامرأته قال: أيتها المرأة، إني رأيت برسول الله ما لا صبر لي عليه. كان الصحابة لما يشوف واحد بس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يرى في وجه رسول الله الجوع يتألم لتألم رسول الله، لا يتألم لنفسه، هكذا الحب. فالمهم الصحابة رضوان الله عليهم جابر راح قال لهم: أيتها المرأة، ماذا عندك من الطعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا صاع من شعير وعناق. صاع من الشعير 4 أمداد، يعني 2 كيلو شعير. وعايز أقول لك على حاجة، بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا أبدا، الرؤاء، ولا رأى منخلا بعينه حتى مات، ما رأاش منخل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف النعم اللي انت فيها، عشان تعرف الأثر النعم التي أعطاك الله عز وجل بها عليك. ثم ذهب: أين معك من الطعام؟ قالت: صاع وعناق. فذهب فذبح العناق، يعني شاة صغيرة، ثم بدأ أن يضعها على النار. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت امرأته به، قالت: يا جابر، أنت ترى ما نحن فيه، أنت ترى صاعا وعناق، فلا تفضحني برسول الله، اذهب وأتيه وليقل يأتي معه نفر بسيط ورهط بسيط، يعني من 3-4 تنفار، فده عناق صغير وصاع 2 كيلو شعير فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الرحله بيقول له: يا رسول الله، صنعنا لك طعاما. قال: وما هو يا جابر؟ قال: صاع من شعير وعناق. فيا رسول الله ايتي ومعك نفر من أصحابك. قال جابر: فسررت رسول الله، فسررت رسول الله، يعني قلت له الكلام ده في أذنه. فقال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما. قال: يا ويلي يا ويلي، فضحنا وفضحنا. أهل الخندق كان 1000، الطعام ده هيعمل ايه معاهم؟ فضحنا وفضحنا. قال: يا جابر، اذهب الى امرأتك وقل لها: لا تخبز الطعام حتى آتي، ولا تنزل برمتها من على النار حتى آتي. قال: ففعلت. فالمرأة قاعدة في البيت، لقت جيش جاي، أقدام تتوالى، ماذا فعلت أيها الرجل؟ بك وبك فعل الله بك كذا وكذا. قال: والله لقد قلت لرسول الله ما قلت لي. قالت: لا عليك، خلاص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال خلاص. أنا عايزك تتخيل 2 كيلو شعير وعناق، شاه صغيرة، تعمل ايه في 1000 رجل، في 1000 رجل جاعوا 3 أيام؟ ده هم جعانين 3 أيام، والواحد تخيل كده لما بكون صايم بيعمل ايه عشان يتسحر، بيكل لي 8 ساعات او 10 ساعات قدام، واخد بالك؟ بيجهز العدة، هو جعان 3 وهيأكل اكل 3 ايام قادمة، ومع ذلك هم جوعى. فلما رأت المرأة ما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ثم اخذ الصاع من الشعير والخبزة ثم برك عليها، اي قال اللهم بارك فقط، ثم قال ووضع يده على البرمة التي فيها العناق اي اللحم، ثم بارك عليها وقال يا جابر ادخل الناس. فقال جابر ادخلنا 10 بـ10 عشرة بعشرة عشرة بعشرة حتى طعموا جميعا، وإن برمتنا لتغط بالطعام، وإن خبيزنا كما كان هو من قبل. ده النبي بركة العمر صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بجبريل. بل قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما تصلى على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، قصة غريبة جدا وجميلة. أبو هريرة بقول كنت أعمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع. أنا عايزك تتخيل الموقف ده، وكنت أقعد في طريق الصحابة وهم يخرجون من المسجد، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله وأنا أعلمها، والله ما سألته عنها إلا لكي يستتبعني، يقول لي تعالى اتغدى معايا بس. فمر أبو بكر فسألته فجاوبني ولم يستتبعني، ما قاليش تعالى. ثم مر عمر فسألته فلم يستتبعني. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال الحق بنا يا أبا هر. ثم جاء أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بيت رسول الله، فلما أذن له قال ما عندك من الطعام؟ قالت إناء فيه لبن بس. أبو هريرة قال بقى الغدا كويس، إناء فيه لبن، ده نحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة. فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب إلى أهل الصفة فنادهم وأتني بهم. قال فساءني ذلك جدا، أنا أروح أنادي أهل الصفة 70 واحد، أروح أناديهم كانوا قاعدين في قلب المسجد يأكلوا ويشربوا وهم فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، أنا عايز بس شربة أتقوى بها حتى أذهب إليهم. فلم يكن من طاعة الله ورسوله بد، فذهبت إلى أهل الصفة وجئت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا أبا هر اسقهم، اسقهم ده إناء صغير من لبن، اسقهم. قال ففعلت فشربوا جميعا، فقال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قال صدق، قال اشرب. قال فشرب، قال اشرب. قال فشرب، قال اشرب. قال فشرب، والله ما أجد له مسلكا يا رسول الله ولا مساغا. كده كفاية أوي يا رسول الله، أنت عايز، أنا عايزك تتخيل أكثر من 70 رجل في إناء قليل من لبن يشربونه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها معجزة أيد الله عز وجل بها حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات الواضحات، وقلنا أن أكبر معجزة هي معجزة القرآن الكريم، ثم تتوالى المعجزات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان لرسول الله أكثر من 1000 معجزة، 1000 معجزة. من المعجزات سجود الحيوانات بين يدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بجمل قد أعيا على أصحابه واستصعب عليهم، فقال رجال من الأنصار يا رسول الله هذا الجمل صار كالكلب وإنا نخاف عليك صولته، لو أنت قربت منه يفترسك. قال لا بأس لي أو لا بأس علي منه. ثم لما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم انقاد إليه وسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك مع رسول الله: يا رسول الله، بش جمل لا يعقل يسجد لك، فنحن أحق بالسجود لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فالشاهد من الكلام: جمل يستصعب على الناس فينقاد إلى سيد الناس ويسجد بين يديه، بل جاء جمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه أمام رسول الله، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على سنامه وقال: لمن هذا الجمل؟ قالوا: لرجل من الأنصار. قالوا: لرجل من الأنصار. فجيء به قال: إن هذا الجمل قد اشتكى إلي، وفي رواية: يشتكي إلي قلة الزاد وكثرة العمل. بيشتكي مني منك إن أنت ما بتطعموش وإن أنت بتتعبه في العمل. هذا الجمل يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيوان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم ولعله جابر: عدا ذئب على غنم. الذئب راح يأكل غنم، فأقع الذئب على ذنبه. لما الراعي شاف الذئب بيأكل الغنم فأمسك بالغنمة وبالشاة لكي يأخذها من الذئب. شيء طبيعي لما أنت تشوف ذئب رايح بيأكل غنمة فأنت بتأخذ الغنمة منه، شيء طبيعي. فأقع الذئب على ذنبه، أعد على ذنبه وعلى ذيله، فقال: تأخذ رزقا ساقه الله لي مني، أو تمنعني رزق ساقه الله مني؟ فالرجل الراعي شيء مستغرب قال: يا عجبي، ذئب يتكلم بكلام الإنسي؟ قال: أولا أخبرك بأعجب من ذلك؟ أقول لك بقى شيء أدهى من ذلك. قال: وما هو؟ قال: محمد رسول الله بيثرب يخبر الناس بأخبار ما قد سبق. الله أكبر. فالراعي ذهب مسرعا، ما كانش مؤمن وكان أعرابي، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. قال: فإني أؤمن بذلك. النبي محمد قال: إني أؤمن بذلك، أن الذئب قد أخبرك بذلك، ولا عجب في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة، بل كان الطعام اللي انت بتأكله كان يسبح بين يدي رسول الله وهو يأكله. الطعام كان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك حينما صنع منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد عليه وترك جذع النخلة، فلما ترك جذع النخلة بكت النخلة لأنها فارقت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ثم احتضن الجذع وقال: لو لم احتضنه لظل يبكي إلى قيام الساعة. قال الحسن البصري حينما كان يحدث بالحديث: خشبة تحن لرسول الله، أفلا نحن لرسول الله؟ إذا كانت الخشبة بتحن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن من سنته؟ وأين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم؟ ومعجزاته كثيرة، وهذا قليل والله من كثير، وحينما ترى المعجزات الطبية التي أخبر عنها سيد البشرية منذ 1400 سنة يحتار فيها الأطباء، حينما يقول صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا من الموت. يثبت الأطباء في العلم الحديث أن الحبة السوداء علاج لكثير من الأمراض الهضمية والبولية والجلدية وغيرها من الأمراض. ثم حينما يقول صلى الله عليه وسلم عن زيت الزيتون: ائتدموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، يثبت علماء الطب الحديث أيضا أن فيه فوائد كثيرة من علاج كثير من الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم: التمسوا الدواء في 3، في شرطة محجم وشربة عسل والكي، وإني أنهاكم عن الكي، شرطة محجم وشربة عسل والكي، وإني أنهاكم عن الكي. حينما ذلك يثبت علماء الطب الحديث أن فيها فوائد كثيرة وعلاجا كبيرا من كثير من الأمراض. فألا تصلون على الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه جل جلاله، الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى، علمه شديد القوى سبحانه وتعالى.